على حد قلبه مجتمع الثمار ويرقي الخشبة في النار لم يمنعه من ذلك كونه كافرا هو فيما بينه وبين ربه مرض ربه محافظ على الآداب السماوية والتهديد الروحي على بين تعليم السماء وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يمنع وطئ النساء إذا كانت ترضع أولادهم لأن العرب كانوا يظنون أن المرأة إذا أتاها زوجها وهي ترضع أن ذلك الوطأ يضعف عون ولدها ويضره هذا كان مشهورا عند العرب وكانوا إذا رمى الرجل بالسيف غمد سيفه عن الضريبة ولم يقطع قالوا هذا رجل أعطيت أمه وهو يرضع كما قال شاعرهم فوارث لم يوالوا في رضاهم فتنبو فيها كفهم السيوف فلما أخبرت فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم أخذ هذه الخطة الطبية من الكفار والقصد أن ننبه إخواننا على أن دين الإسلام دين تقدم في الميدان ودين قوة ليس دين جهوش ولا دين إخراج إلى الأرض بل هو دين كفاح وقوة وجهاد وتقدم في الميدان وقود الدنيا وإضاءتها بالنور إلى ما ينفعها في دنياها ودينها وقد نظم الله فيه في كتابه علاقات البشر في الدنيا والآخرة وأوضح لهم ما يحيون به في الدنيا حياة سعيدة ويحيون به الحياة الأبدية بعد الموت حياة سعيدة فعلى المسلم أن يعلم أن دين الإسلام دين كفاح وتقدم في الميدان إلا أنه يجب فيه المحافظة على طاعة خالق هذا الكون لأن هذا الكون له خالق هو الذي خلقه وملك هو الحكم العدل فيه ولم يترك الناس سدى أمرهم ونهاهم فلا بد أن تطاع أوامره وتسلك طرقه التي أمر بها وكل ذلك ما فيه للإنسانية إلا خير الدنيا والآخرة ولما قال جل وعلا هنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في كل ما تخبر به من الأخبار وعدلا في كل ما تحكم به من الأحكام وكل ما تسرعه للبشرية وقوله جل وعلا وهو السميع العليم لا مبدل لكلماته قوله لا مبدل لكلماته وأن كلمات الله جل وعلا هي في غاية الحق والصدق والعدالة لا يمكن أحد أن يبدلها ويحول عدالتها دورا أو يحول صدقها كذبا لا يمكن أحد أن يفعل ذلك فهي في غاية العدالة والصدق والكمال لا يمكن أحد أن يؤياها ويجعل عدلها دورا ولا أن يجعل صدقها كذبا أبدا ثم قال وهو السميع العليم هو السميع لكل ما يقوله خلقه العليم بكل ما يعمله خلقه وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أنه جرت العادة في القرآن أن الله لا يذكر آيات تتضمن أوامر ونواهي إلا وكان بعدها الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم لأنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يوجد واعظ أكبر ولا زاجر أعظم من زاجر المراقبة والعلم وهو أن يعلم هذا الإنسان المسكين أن خالق السماوات والأرض مطلع عليه يعلم ما يسر وما يعلم حتى ما يخطر في قلبه فهو يعلمه جل وعلا أن الله يعلم خطرات القلوب وكيف يجهل خطرات القلوب من هو خالق خطرات القلوب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالله يقول لنا في كل موضع من كتابه لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم سميع عليم عليم حكيم سميع بصير يعلم كلا لا تكاد تجد ورقة إلا فيها أن الله يعلم ما نفعل وهذا أكبر وعيد وأعظم فاجر. وقد ضرب العلماء بهذا مثلا، قالوا لو فرقنا أن في هذا البراحم من الأرض ملكا عظيما شديد البيت عظيم المكان شديد الغضب إذا انتهكت حرماته قتالا للرجال كفاتا للدماء وحوله سياف والنطاع مبسوط والسيف يقطر دما وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه. ايخطر في البال ان احدا من الحاضرين يتم بريبه او غمزه او انكاره في عين لا وصلى كلهم خاضع الطرف خاشع الجوارح امنيته السلامه. ونحن نؤكد لكم ان خالق السماوات والارض اعظم اطلاعا واشد بطا وافظع فتا لينفئت حرماته جل وعلا. فعلى الانسان ان يعلم ان هذا الواحد الاكبر والزاجر الاعظم ان ربه يسمع ما يقول ويعلم ما ينوي وما يفعل. اذا علم الانسان هذا فانه يحاسب ويطيع ربه. فلو علم اهل بلد من البلاد ان امير ذلك البلد يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس والدسائس باتوا متعددين فأخذنا عن كل ما لا ينبغي. وهذا خالق السماوات والأرض مع عظمته وجلاله يبين لخلقه أنه مطلع عليهم عالم بما يفعلون ومع هذا لا يتأدبون ولا ينزجرون. فهذه وقاحة عظمى وجهل كبير. ولأجل هذا أنتم تعلمون في آيات من كتاب الله أن الله بين أن الحكمة التي خلق من أجلها الخلائق والموت والحياة والسماوات والأرض هي أن يبتليهم على ألسنة رسله أيهم يحسن العمل ممن لا يحسنون. كما قال تعالى في أول سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ثم بين الحكمة فقال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذا عرف العاقل أن خالق السماوات والأرض خلقه ليبلوه ويختبره أهو يحسن العمل أم لا يحسنه. وربنا يقول أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا. فلا بد أن يقول الإنسان يا ليتني عرفت الطريق التي أنجح بها في هذا الاختبار ويكون عملي حسنا. ولأجل هذه المهمة العظمى لما غفل عنها أصحاب النبي جاء جبريل عليه السلام في صفة أعرابي في حديثه المشهور الصحيح ليبين لهم هذه المهمة الكبرى والواعظ الأكبر. ولذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ضمن حديثه المشهور يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان. يعني والإحسان هو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإحسان الذي خلق الخلق للاختبار فيه لا يمكن أن يحصل إلا بهذا الزاجر الأعظم.
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا نفسكم إليه وإن كثيرا ليقضون بأهوائهم إن ربك هو أعلم بالمعتدين فذروا أمر به وباطنه
يقول الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أخبر الله في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم وليبين على لسانه لأمته أن من أطاع أكثر الناس أضلوه عن سبيل الله. وهذه الآية الكريمة تدل على أن أكثر الخلق ضالون مضلون وهو كذلك فما جاء مبينا في أحاديث كثيرة صحيحة وآيات من كتاب الله ومن الآيات الدالة على ذلك قوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصيب الجنة من الناس واحد من الألف وأن نصيب النار 99.99. هذا ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن الله يقول لآدم يوم القيامة يا آدم فيقول آدم لبيك ربي وسعديك والخير كله في يديك فيقال له يا آدم أخرج خلق النار فيقول يا ربي وما خلق النار فيخبره ربه أنه 99.99 من كل ألف. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضاق على الصحابة وحزنوا من هذا لقلة نصيبها للجنة وكثرة نصيب النار فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كفرة الكفرة الفجرة وأن يأجوج ومأجوج يمكن أن يكون منهم الألف ومنكم الواحد. ولذا قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض المراد بالأرض على التحقيق جميع أهل الدنيا الذين هم في الأرض خلافا لمن زعم أن المراد بها أرض مكة وأن المراد أكثر أهلها من رؤساء الكفرة. التحقيق هو التعميم وقوله يدلك هو جزاء الشرط منصوب بحيث النون مضارع أدله يدلك إذا جعله ضالا وتسبب له في الضلال عن طريق الصواب. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن الضلال أعاذنا الله والمسلمين منه يطلق في القرآن العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات متعددة على ثلاثة أنحاء. يطلق الضلال في اللغة والقرآن عليها عن طريق الحق إلى طريق الباطل، والذي يذهب عن طريق الهدى إلى طريق الكفر، وعن طريق الجنة إلى طريق النار. وهذا الاستعمال أشهر استعمالات الضلال، ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا أكثر معناه في القرآن. ويطلق الضلال في القرآن وفي لغة العرب على الغيبوبة والاضمحلال، فكل شيء غاب واضمحل وذهب، تقول العرب ضل، ومنه قول العرب ضل السمن في الطعام إذا طبخ فيه وغاب فيه، ومنه بهذا المعنى في القرآن. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي غاب وبطل واضمحل، ومنه بهذا المعنى في القرآن قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، يعنون أن عظامهم أكلت الأرض فاختلطت بالتراب فذهبت واضمحلت فيها كما يضمحل السمن في الطعام. ومن أجل هذا المعنى كانت العرب تسمي الدفن إضلالا، لا دفن الميت في قبره، تقول العرب أضلوه أي غيبوه في قبره، لأن ما عاله إلى أن تأكله التراب كما قالوا إذا دفنا في الأرض. ومن إطلاق العرب إضلال على الدفن كما يكرنا قول المخبر التعديل يرهي قيس بن عاصم بن قرية تميم أدلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم، فقوله أدلت يعني دفنت عميدها قيس بن عاصم لما مات. ومنه بهذا المعنى قول نابغة نبيان يرهي النعمان بن الحارث بن ابي سمر الغساني فان تحيا لا املك حياتي وان تمت فما في حياه بعد موتك قائل، فابى مضله بعين ذليه واجر بالجولان حزم ونائل. فقوله ابى مضله يعني رجع دافنه في قبري بعين ذليه أي بقدر يقين أنه قد مات. ومن هذا المعنى وقالوا إذا دللنا في الأرض وضل عنهم ما كانوا يفترون أرغب واضمحل. وقول الشاعر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين صاروا، يعني بالحي المضلل الذين ذهبت بهم الأيام والليالي فماتوا وغابوا. ويطلق الضلال ايضا في القران وفي لغه العرب عليها بان معرفه حقيقه الشيء، فكل من لم يعرف حقيقه الشيء تقول العرب بل، وهذا ليس من الضلال في الدين، وانما هو الذهاب عن كل معرفه الشيء. وهذا الاطلاق كثير في القران، ومنه على أصح التفسيرات قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى أي ذاهبا عما تعلمه الآن من العلوم والأسرار، فهداك إليه بالوحي لأنه لا يعلم إلا بالوحي. ومنه بهذا المعنى قول أولاد يعقوب في حق أبيهم إنك لفي ضلالك القديم إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون لفي ذهاب عن حقيقة الأمر، حيث فضل ابنين على عشرة بنين، وحيث رجا يوسف أنه حي وهو قد مات، فهو ذاهب عن ابن الحقيقة في زعمهم. ومن الضلال بهذا المعنى لا يدل ربي ولا ينسى أي لا يخفى عليه علم شيء ولا تغيب عليه حقيقة شيء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أن تضل إحداه إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضين من الشهداء أن تضل إحداهما أي تذهب عن علم حقيقة المشهود به بنسيان ونحو فتذكر إحداهما الأخرى. ومن الضلال بهذا المعنى قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدل ما راها بالدلال تهيم يعني بالدلال عدم معرفتها بالحقيقة حيث ظنت أنه يبغي بها بدلا وهو لا يبغي به بها بدلا. هذه معاني الدلال في القرآن وفي لغة العرب. وقوله في هذه الآية الكريمة يدل هو من المعنى الأول أي يلهبوك عن طريق الصواب إلى طريق الباطل عن طريق الهدى إلى طريق الجور وعن طريق الجنة إلى طريق النار. وهذا معنى قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. السبيل في لغة العرب الطريق وهي تذكر وتؤنس. فمن تأويل هذا القرآن قل هذه سبيلي ولم يقل هذا سبيلي هذه سبيلي. ومن تفسير هذا القرآن وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا فهي من أسماء الأجناس التي تذكر وتؤنس. والسبيل الطريق وسبيل الله معناه طريق الله وأضاف تلك الطريق إلى الله لأنه هو الذي شرعها وبين معالمها وأمر بسلوكها. التي هي الحق التي أمر بها وبعث بها أنبياء من أطاع أكثر من في الأرض أضلوه عنها إلى سبيل الشيطان وطريق الجور عن الحق. وهذا معنى قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم بين جل وعلا أن أكثر أهل الأرض الضالين المضلين لم يكن عندهم مستند علمي في ضلالهم وإنما هي ظنون وتخمينات حيث قال إن يتبعون إلا الظن يعني ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن هنا نافية بمعنى ما والمعنى ما يتبعون شيئا إلا الظن وما هم إلا يخرصون. والخرق معناه الكذب وأصل الخرق هو الحجر والتحميل ومنه خرق ما على النخلة فحجر لأن الكاذب لا يتحرى في الأمور بل يخمن ويحجر ولا يتحرى الحقائق. ومنه ما قيل للكذب خرقا ومنه قتل الخراقون أي لعن الكذابون لأن الخالق يظن ويحجر ولا يتحرى ويتحقق. والظن يطلق في لغة القرآن وفي لغة العرب. يطلق الظن في القرآن وفي لغة العرب يطلق إطلاقين أحدهما يطلق الظن على الشك المستوي الطرفين وكل ظن جل الاعتقاد اصطلاح حادث للأصوليين والفقهاء. أما لغة العرب فتطلق الظن إطلاقين وهما في القرآن أحدهما إطلاق الظن بمعنى الشك ومنه قوله هنا إن يتبعون إلا الظن الشك في تقليد آبائهم وهذا الظن الذي هو شك. والمراد في قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا الثاني من إطلاق الظن في القرآن هو إطلاق الظن مرادا به اليقين إطلاق الظن مرادا به اليقين وهذا كثير أيضا في القرآن وفي كلام العرب ومن إطلاق الظن مرادا به اليقين في القرآن. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله أي يقنون أنهم ملاقو الله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أي يقنون أنهم ملاقو ربهم إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت ذلك وراء المجرمون النار فظنوا أي أيقنوا أنهم مواقعوها. ومن إطلاق الظن في لغة العرب بمعنى اليقين قول جريج بن السنة الجثمين حيث قال حيث قال جريج فقلت لهم ظنوا بألفين جديد كراتهم في الفارسي المسرد. فقوله ظنوا أي ألقنوا بألف فارس مدجج في السلاح. ومنه بهذا المعنى قول عميرة بن طارق بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما يعني أجعل مني اليقين غيبا مرجما. ومن إطلاق الظن في كلام العرب بمعنى الشك قول طرفة بن العبد واعلم علما ليس بالظن انه اذا ولى مولى المرء فهو يزيده. وقوله ليس بالظن ليس بالشك هذه اطلاقات الظن في القران وفي لغه العرب والمراد بالظن في الايه الشك والمعنى وان تطع كرما في الارض يضلوك عن سبيل الله ما يتبعون الا الظن اي ما يتبعون الا الشك حيث قلدوا آباءهم في أمر جهل لا يعلمون حقيقته وإن هم إلا يخرصون يكذبون لأن الخلق الحفر والتخمين من غير معرفة الحقيقة. ومن هنا أطلق على الكذب كقوله قتل الخراصون أي لعن الكذابون وقوله هنا وإن هم إلا يخرصون أي ما هم إلا يكذبون في قولهم إن الميتة حلال لأنها ذبيحة الله وفي ادعائه مشتركة أو الأولاد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي لا يتبعون شركاء في نفس الأمر ولا في الحق إن يتبعون إلا ظنا. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كان كفك لما بين الله لنبيه أن أكثر أهل الأرض ضالون مضلون وأنه إن أطاعهم أضلوا بين أنه جل وعلا عالم بمن سبق له الضلال بلا ذنب ومن سبق له الهدى بلا ذنب فليسر كلا منهما لما خلقه له. لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه وقالوا هذه الأعمال التي نفعلها وجزاؤها وما نصير إليه هل هو أمر مؤتمد أو أمر قضي وكتب وفرغ منه؟ فلما بين لهم أن الله قدر ما سيكون قالوا أفلا نتكل على الكتاب السابق ونترك العمل؟ فمن قدر الله له الجنة لا بد أن يدخلها ومن قدر له النار فلا بد أن يدخلها. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن كل ميسر لما خلق له فهو يخلق الخلق ويجبلهم على ساء من خبز وقيس ثم ييسر كلا لما خلقه له. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فريق في الجنة وفريق في السعير فمنهم شقي وسعيد. فهو جل وعلا يخلق الناس وليسر كلا لما خلقه له من خير او شر وهو أعلم بالمهتدين الذي سبق له الهدى في الأزل فليسره للهدى، وأعلم بالمعتدي قال الذي سبق له الضلال في الأزل فليسره للعصار والعياذ بالله، كما قال فأما من اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما قال هنا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعلم هنا ليست بمعنى صيغة التهديد، بل هي هنا بمعنى الوصف، لأن صيغة التهديد لا بد أن يشترك فيها المفضل والمفضل عليه في نفس المصدر، ثم يكون المفضل أكثر فيه من المفضل عليه. فإذا قلت زيد أعلم من عمرو معناه أنهما مشتركان في العلم، إلا أن هذا يفرق هذا فيه، ولا يجوز أن تقول زيد أعلم من الحمار، لأن الحمار لا يشاركه في العلم. وكذلك قوله هنا أعلم من يضل عن سبيلي، لا يشارك الناس ربهم في علم عواقب الناس وما يؤولون إليه من ضلال وهدى، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله. ولذلك صيغة التهديد هنا بمعنى الوصف. وقد تقرر في علوم العربية أن صيغة التهديد تأتي بمعنى الوصف ليس مرادا بها التهديد، كقوله الناطق والأشد أعدلا بني أمية أي هما أهل العادلان منهم، وهذا موجود في كلام العرب. ومنه قول الفرزدق إن الذي رفع السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، يعني دعائمه عزيزة طويلة. وقول الشنفرة وإن مدت الأيدي إلى الزاد لما كن بأعجبهم يتبع القوم هاجروا، يعني لم أكن أنا هو العادل منهم. وكذلك هنا أعلم من يضل هو العالم من يضل عن سبيله. واختلف علماء العربية في إعراب من في قوله هنا من يضل عن سبيله، فعلماء الكوفة يقولون إنها معقول بغير أعلم، لأنهم يجيزون عمل صيغة التهديد في نفس هذا المفعول. هذا قول الكوفيين، وخالفهم عامة نحاة البصائر زاعمين أن صيغة التهديد لا يمكن أن تنصب المفعول. وضياء اختلفوا في إعراب بيت العباس بن مرداس السلمي المشهور، حيث قال فلم أرى مثل الحي حيا مصبحا ولا مثلنا يوم التقينا فوارثا، أكر وأحمى للحقيقة منهم وأدرك منا بالسيوف القوانيس. فالكوفيون يقولون القوانيس مفعول به لأضرب التي هي صيغة التهديد، والبقريون يقولون لا يمكن أن تركب بصيغة التهديد فهي منصوبة بفعل محلوف دلت عليه صيغة التهديد أي مضرب القوانيس. وعلى قول البصريين فيكون قوله من دل منصوب بفعل محلوف دلت عليه صيغة التهديد أي يعلم من دل عن سبيله. وقال قوم هو منصوب بنزع الخافض، لأن الأصل هو أعلم بمن دل عن سبيله، فحذف الباء ونصب بنزع الخافض. قالوا ويدل بهذا قوله وهو أعلم بالمعتدين، فجاء بالدار في قوله بالمعتدين وقوله في أخريات النحل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فجاء بالباء. وهذا الإعراب ضعفه الكوفيون، لأن النسب بنزع الخافض لا يكون إلا بعامل يعمل، وصيغة التهديد لا تعمل في المفعول ونحوه. هذا قول العلماء، والذي يظهر لنا بالقواعد العربية أن هذه المسألة الصواب فيها مع الكوفيين لا مع البصريين، وأن صيغة التهديد تنصب المفعول وأنه لا مانع من ذلك، لأن صيغة التهديد مستندة على مصدر، فقوله وأضرب منا بالسيوف القوانيس في معنى قولك يزيد ضربنا القوانيس على غيرها، وهذا لا مانع من عملي، فالمصدر الكامل فيها القياس أن يعمل عمل فعلي، وخالف البصريون في ذلك، وهذا معنى كلام علماء العربية في قوله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيلي، عالم بالضالين في الأزل وهو ميسرهم لما خلقهم له، وعالم بالمهتدين في الأزل وميسرهم لما خلقهم له، وهو يعلم أن كلام نبي الله ومن اتبعت من المهتدين، وأن من خالفت من الضالين المعتدين. وهذا معنى قوله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذه الآيات كلها إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون نزلت لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تأكلون ما قتلتموه بأيديكم ولا تأكلون ما قتله الله، يعنون الميتة، قسم ذبيحتكم التي قتلتموها تأكلونها وتقولون هي طيبة حلال مستبلة، والتي قتلها الله تقولون هي ميتة جيفة خيرة حرام، فأنتم إذا أحسن من الله. فجاءت هذه الآيات رد عليهم، فقال لهم الله جل وعلا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لأن المسلمين إذا أرادوا أن يذبحوا سموا الله جل وعلا على ذبائحهم عند الذبح، وكذلك إذا أرادوا أن يعطروا الوحش سموا عند ذلك، وإذا أرادوا أن يرسلوا جوارحهم كالكلاب والصقور والبزاة أرسلوها وسموا الله على الصيد عند إرسالها. وإذا قال لهم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قوله كلوا أصله كلوا لأنه مبالع أكل، ومعروف في لغة العرب ثلاثة أفعال من جهر الأمر، هي الأمر من أخي وأمر وأكل، كلها يجوز حذف الهمزة في الأمر، فتقول هي أخي في أمرها خذ، وفي أمر أكل كل، وفي أمر أمر مر. أما أمر إذا كان قبلها حرف عطف فالأجود ردها إلى العطف كقوله وأمر أهلك بالصلاة، وأما إذا كان ليس قبلها حرف عطف فإن الهمزة تحلف كقوله مره فليراجعها، مرهم بالصلاة من سبع واضربهم لعشر. أما أخي وأكل فالأجود فيهما حرف الهمزة في الأمر تقول خل ولا تقول أخل، وتقول كل ولا تقول كل، وردهما إلى أصلهما لغة قليلة. والأمر في قوله هنا فكلوا أمر إباحة، وقد تقرر في فن الأصول أن من صيغ الأفعال التي تفيدها الإباحة يعني فكلوا، والفاء هنا مسببة عما قبلها، إن زعموا أن الميتة ذبيحة الله وأنها خير من ذبيحتكم فكلوا مما يكفيتم ويكفتم اسم الله عليه عند الزكاة، ولا تكلوا من الميتة ومما يذبحه الكفار ويكفر عليه اسم الأصنام، كما يأتي في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإنه قابل بين الأمر والنهي، أمر بالأكل مما يذكر اسم الله عليه فكلوا مما يذكر اسم الله عليه، ونهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، في قوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه. ومعنى ينكر اسم الله عليه هو أن يسمى علي في حسب عند الزكاة، أو على العقيرة عند الهدف الصياد، أو على الجارح إذا أرسل إلى الصيد، كل هذا يسمى الله عليه ويؤكل منه. فيأتي ذلك في قوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، وسنتكلم عليه هناك. وحاصله أن للعلماء فيه ثلاثة مياهب: أحدها أن كل ما يذبحه مسلم ولم يذكر اسم الله عليه، أو صاده ولم يذكر اسم الله عليه، أو أرسل عليه جارحه من كلبه أو فقره أو بابه ولم يسم الله عليه، أنه لا يوكل، سواء ترك التسمية عمدا أو نسيانا. وهذا قال به طائفة قليلة في الذبيحة، وقال به جماعة في الصيد، وهو رواية قوية عن أحمد بن حنبل. وجمهور العلماء على أنه إن ترك التسمية نسيانا فالذبيحة توكل، لأنه ما تركها إلا نسيانا والنسيان معفو عنه، وإن تركها عمدا فلا توكل عند جماهير العلماء، خلافا للإمام الشافعي وعامة أصحابه في مشهور مذهبه أنه إن ترك التسمية وهو مسلم أكلت ذبيحته مطلقا، سواء تركها عمدا أو نسيانا، لأن الشافعي يفسر قوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه بما أهل به لعلم الله أن المسلم عنده فذبيحته حلال، سواء سمى الله أو لم يسمي، سواء تركها عمدا أو نسيانا. وسيأتي تفاصيل هذا في قوله ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه. وقوله هنا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي مما لبيتم وذكرتم اسم الله عليه، والآية على التحقيق في الزكاة، خلافا لبعض العلماء قال لقائله يا عامة أي كل طعام من خبز أو لحم أو غيره أو فاكهة تسمي الله عليه وأن تأكل منه. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يأكل من شيء كائنا ما كان إلا إذا سمى الله عليه، والتحقيق أنها في الزكاة كما يقتضيه السياق. وهذا معنى قولي فكلوا مما يذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذه إن الشرطية هي تغيرات في القرآن وفي السنة، وفيها إشكال معروف كثير، لأنهم يؤمنون قطعا فيهم المعاني أن تعليق فعل الشرط بالجزاء الشرط بأداة الشرط التي هي علم لا تكون إلا فيما لا يتحقق وقوع الشرط فيه. فلو قلت لعبدك وهو عارف باللغة العربية إن جاءك زيد فأعطه درهما، هو يعلم أن معنى كلامك أن زيدا قد يأتي وقد لا يأتي، لأن علم لا تدل على تحقيق وقوع الشرط، بل قد يقع الشرط فيقع الجزاء، وقد لا يقع الشرط فلا يقع الجزاء. وقوله إن كنتم بآياته مؤمنين يفهم من علم الشرطية أنهم قد يكونوا مؤمنين وقد يكونوا غير مؤمنين، وهم مؤمنون حقا قطعا. فمن هذا جاء الإشكال في إنهائه، وهذا كثير في القرآن كقوله للمؤمنين إن كنتم مؤمنين، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيارة القبور السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهم لاحقون بهم قطعا يقينا. وكقوله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهم داخله قطعا بلا شك. فما وجه التعليق بأداة الشرط التي هي علم التي تدل على أن الجزاء الشرط قد يقع وقد لا يقع، مع أنها أمور محققة؟ هذا وجه الإشكال، وهذه مسألة عربية معروفة، وهي من مسائل العربية الكبار المشهورة التي اختلف فيها علماء البصرة وعلماء الكوفة من النحاة. فذهب عامة علماء الكوفة إلى أن في جميع هذه الآيات بمعنى التعليمية، قالوا وتسليم بمعنى التعليمية، وعليه فكل مما يذكر اسم الله عليه إن كنتم أي لأجلسونكم أمنين بالآيات. قال الكوفيون ومن هذا المعنى فيبتلون نفعات الذكرى، قالوا معناه إذ نفعات الذكرى يبتل لأجل أن الذكرى تنفع. قالوا وهذا أسلوب عربي معروف، واستدلوا له من أشعار العربي بقول فرجت وهو عربي فصيح قه، أتغضب إن أذنى قتيبة حجك جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم. قالوا إن هنا بمعنى أتغضب إن حجة ابن قتيبة، هذا قول البصري ولا كله أجره على سنن واحد، وإما إن شاء الله، قالوا وإما لاحقون إن شاء الله ذلك، ويتدخلون من المسجد الحرام إن شاء الله، أي إن شاء الله ذلك، هذا قول الكوفيين. وأما البصريون ففصلوا بين الأمرين، قالوا أما قوله إن كنتم مؤمنين فهي أداة شرط جيء بها للتهييج والإلهاد، لأن من عادة العرب أن يهيجوا المخاطبة.